إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوه رحمكم الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، وقفات ثلاث، معظات ثلاث، وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه رضي الله عنهم في مسند إمام أحمد رحمه الله وغيره بسند صحيح عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الياس مما في أيدي الناس، واجمع الياس مما في أيدي الناس. ثلاث مواعظ موجزة، تأملوها واحفظوها رحمكم الله. أما قوله إذا قمت في صلاتك، أي شرعت فيها وقلت الله أكبر مؤذنا الدخول في الصلاة نفلها وفرضها، فصلي صلاة مودع، أي قد انقطعت علاقته بكل شيء، فقد ودع هواه وما تنازعه نفسه عليه، ودع الدنيا بزهرتها وبهجتها، فلا هم له في ولد ولا زوجة، يظن أن هذه آخر صلاة له في الدنيا. يصلي صلاة الفجر وهو يظن أن لا تأتي صلاة الظهر إلا وهو في عداد أهل الآخرة، ويصلي صلاة الظهر وهو يظن أن تأتي صلاة العصر وهو ليس من أهل الدنيا. هذه صلاة المودع، فما ظنك بها؟ ما ظنك بها؟ هل تراه سوف يأتي إليها متأخرا، يسمع الأذان ولا يأبه به، ثم إذا أقيمت الصلاة بدأ يسحب نفسه، يخطو بخطى متثاقلة ونفس متشاغلة، تقرأ في صورته قول الله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كلا والله، من سوف يصلي صلاة المودع ستكون الصلاة له هما قلبيا وخاطرا إيمانيا، فهو يرقب وقتها كما يرقب قادما قد شغفه حبه. صلاة المودع تكون بكمال الخشوع وقوة الصلة بالله. وفي حديث حسن: صلي صلاة المودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. أيها الإخوة في الله، الصلاة أعظم الأعمال، فإذا صلحت صلح كل شيء للإنسان في الدنيا والآخرة. وفي أجواء الفتن التي نعيشها وشدة الحاجة والأزمات، لا يحتاج الإنسان إن كان متقنا لصلاته لغير الله، وبفضل الله يكون الفرج. قال سبحانه: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. الصلاة عباد الله إذا زينها الخشوع وترسخ في أقوالها وأفعالها الذل والانكسار والتعظيم والمحبة والوقار، نهت الصلاة حينئذ صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فيستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتنعدم رغبته في الشر. بالخشوع يزداد إقبال المصلي على ربه، فيكون اقتراب ربه منه. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. فالخشوع يا عباد الله، الخشوع أمر عظيم شأنه، سريع فقده، نادر وجوده، خصوصا في زماننا وحاضرنا. وحرمان الخشوع من أكبر المصائب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الحال بقوله: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وإنما أصاب بعض المسلمين من ضعف في أخلاقهم وانحراف في سلوكهم وعصبية في مزاجهم، إلا لأن الصلاة غدت جثة من غير روح، غدت حركات مجردة بلا تفكير. في معجم الطبراني وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. قال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعة. أيها الإخوة في الله، الوصية الثالثة أعظم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلم بكلمة تعتذر منها غدا، أي تعتذر بسببها مما قيلت له، وإنها وصية حفظ اللسان ومراقبة ما يخرج من بين الشفتين. فالكلمة التي تخشى أن تنتقد عليك أو تتهم بعدها بشيء أنت في غنى عنها، أنت في غنى عنها، أمسكها، أمسكها واحبسها حتى لا تحتاج إلى أن تسعى في ترقيعها أو الاعتذار عنها. فأنت أمير الكلمة ما لم تخرج منك، وأنت مأمورها إذا خرجت منك، وشتان بين الأمير والمأمور. كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم من كلمة أفسدت ودا بين المتصافيين، وكم من كلمة انشغل صاحبها بعد قولها في توجيهها وقال أردت كذا يستدرك، وما هو بمستدرك، طارت بها الآفاق وسارت بها الركبان، فأزعجت من سمعها ومقتها من نقلت إليه، وندم قائلها ولا تمندم. فيا من ابتلي بكثرة المزاح وهذيان الكلام وإطلاق اللسان رفقا بنفسك، فهناك ملائكة موكلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره جل وعلا على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ثالث الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له عظني، قال عليه الصلاة والسلام: وأجمع الياس مما في أيدي الناس. وأجمع الياس مما في أيدي الناس، تأديب نبوي للنفوس الجشعة كي تتعلق بالله في أمورها كلها، في معاشها ومعادها. فلا يطمع العبد إلا في فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فوطن نفسك يا عبد الله، وطنها على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه. فقدر عدم وجوده أصلا لتقطع قلبك عن خلق الله، فتسلم من عبودية الخلق، ويتفرغ قلبك لعبادة الخالق، فتكون عزيزا وإن قل مالك، شريفا وإن قل نسبك، عظيما وإن ضعف حسبك. وإلا فإن التعلق بالناس ذل وسقوط وهوان في الدنيا قبل الآخرة. هذا إن تعلق بالناس لسبب مباح في أصله، فكيف من تعلق بالناس لسبب محرم؟ فالذين يظنون الشفاء عند الرقاة والمشعوذين والسحرة والمنجمين ما أطول ليلهم وما أتعس عيشهم، والذين يظنون مستقبلهم عند المسؤول الفلاني فهم إليه ينظرون ولرضاه ينشدون، ما أسود أيامهم وأخطر قلوبهم، هانت عليهم كلمات النفاق وغضوا طرفا في بذل الرشوة وسموها خدمات وأتعابا. فالله المستعان. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك جواد كريم. صلوا بعد هذا عباد الله وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.